أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: عمليات الشيطان وأساليبه. في الحديث السابق وقفت عند ثلاثة عناوين هامة يمكن أن تندرج تحتها بلحاظ معين كل عمليات الشيطان. وقبل أن أتابع الحديث عن عمليات الشيطان وأساليبه، أقف عند الهدف الذي يركز عليه الشيطان في جميع عملياته. ما هو الشيء الذي يستهدفه الشيطان؟ ما هو المرز الذي ينصب عليه جميع عمليات الشيطان وبالتالي جميع أساليبه؟ الجواب: الهدف هو قلب الإنسان. هذا القلب لابد من وقفة للتعريف به لكي يتنبه الإنسان إلى مراقبة قلبه وملاحظة أهمية تحصينه من شر الشيطان الرجيم. من الواضح أن المراد بالقلب ليس هذا القلب المادي الصنوبري كما يعبر، وإنما هو قلب معنوي. لهذا القلب الصنوبري علاقة به. فما هو هذا القلب المعنوي الذي هو أساس أهمية الإنسان؟ في كتاب مرآة العقول للعلامة المجلسي تحدث مفصلا عن خصوصيات القلب وهل يمكن معرفة حقيقته أم أننا لا نستطيع أن نعرف إلا ما عرفنا المعصومون عنه. طبعا هذا البحث، القلب، النفس، العقل، الروح، الإدراك. سيد الطبطبائي مثلا صاحب تفسير الميزان رحمة الله عليه يرى أنها معان متقاربة، أسماء متقاربة، أسماء لمعنى واحد. يعني كيف النفس الأمارة واللوامة والمطمئنة هي أسماء لشيء واحد. هذه القوة في الإنسان بلحاظ تعقلها وإدراكها تسمى العقل أو الإدراك، بلحاظ أنها متشخصة في هذا الشخص تسمى النفس، بلحاظ أنها مركز إدارة الجوارح وتخفق بالعواطف المختلفة وحب الأمور المختلفة، أو تخفق بالبغض، الحب والبغض، فتسمى القلب. إذن هنا وجهات نظر عديدة جدا، منها واختارها العلامة المجلسي صاحب البحار في كتابه مرآة العقول الذي هو في شرح أصول الكافية، ينقل عن بعض المحققين نصا طويلا يتبناه العلامة المجلسي في البداية هذا النص يتحدث عن عظمة القلب، يريد أن يوصلنا إلى فهم حقيقة أن الإنسان هو عبارة عن هذا القلب، وأن من عرف نفسه فقد عرف ربه، معناها من عرف قلبه فقد عرف ربه، وأن القلب هو أمير الجوارح، كل جوارح الإنسان خدام عند القلب، القلب هو الحاكم هو الأمير. طبعا في بعض التصويرات للمسألة نجد الحديث عن أن القلب رئيس وزراء والعقل هو الأمير، لكن بهذا المعنى الذي لا يفرق بين القلب والمعنى والعقل إلا باللحاظ، فالقلب هو أمير. يقول العلامة المجلسي: قال بعض المحققين القلب شرف الإنسان وفضيلته. أنا هدفي من هذا الكلام هدف عملي، القلب شرف الإنسان وفضيلته، لا يناسبه الحقد، لا يناسبه الخيانة، لا يناسبه التجسس، كل الأمور السيئة لا تناسب هذا القلب الذي هو شرف الإنسان وفضيلته. يعني يجب أن يوقن كل منا بأن فيه هذه القوة الإلهية التي شرف الله عز وجل الإنسان بها على المخلوقات، ويمكن للإنسان أن يصبح أعظم من الملائكة بهذا القلب. فإذا لم يتنبه لحفظ قلبه يكون كالولد الذي يريد له أهله أن يعاشر أصحاب الأخلاق الحسنة المتعلمين، وهو يصر على أن لا يصاحب إلا تكرم السفلة. القلب عندما يصبح يتعلق بكل شيء فاسد يصبح من هذا النوع. هذا القلب الذي هو هذا السر الإلهي لا يليق به أن يؤذي أحدا، لا يليق به أن يحمل ضغينة على أحد. القلب شرف الإنسان وفضيلته التي بها فاق جملة من أصناف الخلق باستعداده لمعرفة الله سبحانه. الله عز وجل أودع الإنسان هذا القلب الذي يمكنه أن يعرف الله تعالى، لمعرفة الله سبحانه التي في الدنيا جماله وكماله وفخره. هذه المعرفة هي في الدنيا جمال القلب وكماله وفخره، وفي الآخرة عدته وذخره. وإنما استعد الإنسان للمعرفة بقلبه لا بجارحة من جوارحه. بأي شيء يصبح الإنسان مستعدا لمعرفة الله عز وجل، مستعدا للتواصل مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، للتواصل مع معاني القرآن الكريم، مع أهل البيت عليهم السلام، بهذا القلب. ثم يذكر صفات متعددة، حوالي 12 صفة للقلب. هذه الصفات ينبغي أن نتأملها جيدا ونفكر بها ليعرف كل منا أي سر يحمل وكيف ينبغي أن يتعامل مع هذا السر. إذا واحد فجأة اكتشف أنه عنده جوهرة لا يوجد في الكون جوهرة أغلى منها، كيف بيتصرف؟ خليني أنا وياك نكتشف أنه الله عز وجل أعطانا هذا القلب العاقل المدرك الذي يمكنه أن يعرف الله عز وجل، وهو سر هذه الإنسانية التي جعلها الله سبحانه وتعالى الجوهرة العظيم. يقول: فالقلب هو أولا العالم بالله، ثانيا عامل لله وهو الساعي إلى الله، ثالثا وهو المقترب إليه. لما نقول قربة إلى الله تعالى القلب عم يتقرب، وباقي الجوارح خدم، وإنما الجوارح أتباع له وخدم وآلات يستخدمها القلب ويستعملها استعمال الملك للعبيد، واستخدام الراعي للرعية، والصانع للآلة. أربعة، والقلب هو المقبول عند الله إذا سلم من غير الله، إنما يتقبل الله من المتقين. شو شيء الله عز وجل يتقبلها؟ القلب. إذا سلم من غير الله، القلب حرم الله، فلا تسكن في حرم الله غير الله، لا تسكن. لا تسكن في القلب ما لا يريد الله عز وجل أن يكون في هذا القلب. خامسا، وهو المحجوب عن الله إذا صار مستغرقا بغير الله. إذا تعلق القلب بالسلع والخصوصيات والشهوات والغرائز، يصير مثل الولد اللي ذكرته بالمثال، أنه أصر على مرافقة الشريرين فأصبح فاسدا، صار ابن شارع، صار فاسد. يعني هذه الجوهرة العظيمة تدمر بهذه الطريقة، وكل حركة حرام تسهم في تدمير هذه الجوهرة، مسح جوهرة الإنسانية في القلب. وهو المطالب والمخاطب، وهو المثاب والمعاقب. قلبه المخاطب، أنه مثلا أقم الصلاة، مين اللي بده يصلي؟ القلب يأمر الجوارح، فالقلب يصلي. فإذا هو المطالب والمخاطب، وهو المثاب والمعاقب. برجع بوضح أنه هذا بناء على الرأي اللي بيقول لك القلب والعقل بمعنى واحد، بلحاظ أنه يخفق بهذه الأمور، يحب ويبغض، وهو مجال هالمسائل هو القلب، بلحاظ أنه يعقل ويدرك يسمى العقل. سبعة، وهو الذي يسعد بالقرب من الله تعالى فيفلح إذا زكاه. قد أفلح من زكاها، شوي بزكي قلبه، يزكيهم يعني يزكي قلبه، يعني هذه النفس التي تسمى القلب. قد أفلح من زكاها، ونفس وما سواها، بهذا المعنى اللي سيد الطبطبائي بيتبناه، والعلامة المجلسي عم يتبناه، وغيره من العلماء، أنه النفس والعقل والقلب بمعنى واحد، لكن التسميات باختلاف اللحاظ. من هالجانب اسمها نفس، القوة الإلهية، من هالجانب اسمها عقل، من هالجانب اسمها قلب وما شابه. والقلب أيضا هو الذي يخيب ويشقى إذا دنسه ودساه، وهو المطيع لله بالحقيقة، وإنما الذي ينتشر على الجوارح من العبادات من أنواره. أنه مثلا والله بيديه للقنوت، وبرجليه يمشي للحج والجهاد وما شابه، والجبهة للسجود، هالحركات كلها، الركوع غيرها، هذه كلها من أنوار طاعة القلب. الجوارح خدم، من قبيل أنك ترى أثر النعمة على خدم غني من الأغنياء، من أمواله. القلب هو الأساس، وكل هذه الأنوار التي تظهر على الجوارح من أنواره التي أعطاها إياه الله عز وجل. بعد، وهو العاصي المتمرد على الله، مثل ما هو المطيع والأنوار على الجوارح من أنواره، كذلك الظلمات على الجوارح من ظلماته، لأنه هو العاصي، القلب هو الذي يعصي. والله مش جاي عبالي لا أصلي، هالشغلة ما جاي، أنا جاي عبالي اغتاب، القلب اللي جاي عبالي، الحب والكره، وهل الدين إلا الحب والبغض؟ وهو العاصي المتمرد على الله، وإنما الساري على الأعضاء من الفواحش آثاره، وبإظلامه واستنارته تظهر محاسن الظاهر ومساويه. إذا القلب مظلم تظهر الظلمات على الظاهر، القلب منير تظهر الأنوار. يعني مثلا أخلاقه منيحة لأنه قلبه في نور بهالمقدار، أخلاقه سيئة لأن في قلبه ظلاما بهذا المقدار. ذكر هون بالتعبير اللي نقله مرجع جليل السيد عبد الهادي الشيرازي رحمة الله عليه، أنه رأى الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي بعد وفاته، رآه خرج من قبره في اليقظة وحدثه حديث طويل من جملته: الأنوار أنوار والظلمات ظلمات، محاسن الأخلاق هي الأنوار ومساوئ الأخلاق هي الظلمات. إذن ماذا يكون في القلب يظهر على الجوارح؟ يقول: إذ كل إناء يترشح بما فيه. بعد: والقلب هو الذي من عرفه فقد عرف ربه. بتقلي هون إذا عن النفس الحديث من عرف نفسه، الجواب: هذا المنحى يختار أن القلب والنفس والعقل والإدراك واللب بمعنى واحد، لكن الاختلاف من نوع اختلاف أنه هالإنسان هالرجل هذا هو بحال نائم، بحال قائم، بحال صائم، بحال ولد، بحال مثلا كهل، حالات معينة لحقيقة واحدة. يقول: وهو الذي إذا عرفه الإنسان فقد عرف نفسه، وإذا عرف نفسه فقد عرف ربه. الصفة 12: وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه. تصوروا أنه واحد عايش مع حاله ممكن 40 سنة، 50 سنة، 10 سنين، 20، 30، وما بيعرف حاله أبدا. هذا أساس الجهل، أن لا يعرف من هو مخلوق. هلا بشوفوا الماديين بالعالم كيف بيتصرفوا، هذا بيقول لك أصله قرد، هذا بيقول لك أصله الطبيعة، هذا مش فهمان شو القصة، ما بيعرف يفكر. هذا تصريح بالجهل. لكن انه واحدنا يتصور حاله لا عارف، هو مخلوق، لكن ما هي حقيقة هذا المخلوق وكيف ينبغي ان يتصرف هذا المخلوق مع قلبه الذي هو سر الألوهية المودع فيه؟ وهو الذي إذا جهله الإنسان فقد جهل نفسه، وإذا جهل نفسه فقد جهل ربه، ومن جهل قلبه فهو بغيره أجهل. ثم يقول: وأكثر الخلق جاهلون بقلوبهم وأنفسهم، وقد حيل بينهم وبين أنفسهم، فإن الله يحول بين المرء وقلبه. شو يعني يا من يحول بين المرء وقلبه؟ يعني بيخليش واحد يعرف قلبه، فبيظل بعيش جاهل وبيموت جاهل. ليش؟ لأنه ما عنده حسنات، ما التزم بالأوامر الإلهية، بدأ يعصي ويتصرف سوء الخلق، هو بيعصب وبيظلم الناس اللي حواليه وبده يظل هيك يشتغل. بالعكس، إذا أذى شخص لازم الشخص الآخر يعتذر منه، مع أنه هو الظالم، لأنه جاي عباله هيك. إذا الإنسان بيشتغل بهالطريقة لوين بيوصل؟ بيوصل إلى أن يحول الله بينه وبين قلبه. يقول: فإن الله يحول بين المرء وقلبه. طيب نسأله شو هي الحيلولة بين المرء وقلبه؟ يقول: وحيلولته بأن لا يوفقه لمشاهدته. ما بيعود يفهم قلبه ومراقبته، وما بيراقب قلبه، بصير أنه هو هيك واللي مش عاجبه يستر. بعض المرات بيعتذر، بيلتفت انه في غلط، بيعتذر بينه وبين نفسه، لكن الانسان ضعيف وبيحاول يبرر، بحاول انه يعني بيقرب، بده يعتذر ثم يغطي هذا الامر بالتبرير والتوجيه. وحيلولته ان الله عز وجل يحول بين المرء وقلبه بان لا يوفق الله هذا الشخص لمشاهدة قلبه ومراقبته ومعرفته، معرفة صفاته وكيفية تقلبه بين إصبعين من أصابع الرحمن. القلب بين إصبعين، يعني ما يريده الله عز وجل يكون القلب بيده سبحانه وتعالى. فإذا سلم الإنسان قلبه إلى الله عز وجل فإن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، وإذا لم يسلم فإن القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن، لأنه يتصرف الله عز وجل في هذا القلب كما يستحق هذا القلب بناء لتصرف الشخص، لكن بالنتيجة القلب بين أصبعين من أصابع الرحمن. وأنه أيضا لا يتأمل قلبه كيف يهوي مرة إلى أسفل السافلين وينخفض إلى أفق الشياطين وكيف يرتفع أخرى إلى أعلى عليين. وحدنا بحضر مثلا مجلس دعاء بشوف حاله أنه حلق بالأفاق، صارت عنده روحانية، قلبه حلق. بعدين بشوف واحد مثلا بيقهره بشغله بسمله بدنه لوين بوصل، وصير يحكي مثل ابن الشارع تكرمه، نزل إلى أسفل سافل. لما بيراقب قلبه وبيعرف كيف بده يتصرف وبيتعلم الأحكام الشرعية وبيهتم بتحسين الأخلاق، بيقدر يعمل صيانة لقلبه عندما يتعرض هذا القلب لشيء من هذا النوع السلبي. ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه ويترصد ما يلوح من خزائن الملكوت عليه. شايفين الشاشة كيف مثلا تجي أخبار فيها ومناظر جميلة وقبيحة وسيئة وحسنة وإلى آخره. القلب، هناك قول مشهور: إنما سمي القلب قلبا لكثرة تقلبه. والأمور تعرض عليه، كيف الشاشة اللي فيها أخبار متحركة، الأمور كلها تعرض على القلب. ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه ويترصد ما يلوح من خزائن الملكوت. هناك إلهامات بيجي معنا إن شاء الله هلأ أو بحديث آخر على أكثر هلأ، بيجي معنا أنه الملك حاضر دائما ليلهم القلب، قلب الإنسان، الأمور الصالحة. والشيطان حاضر دائما ليوسوس الإنسان بالأمور الشريرة. فإذا ما كان الشخص يراقب قلبه تأتيه الأمور وهو لا يعرف، لا يميز هل هذا من الملك أم هذا من الشيطان، وهذا محل ابتلاء عام. العزاء مشترك، اللهم من علينا بالبصيرة والهدى. كيف العزاء مشترك؟ إنه واحدنا بيتصور، إذا السائد المرض السائد، كل واحد منا بيتصور إن الأفكار اللي بتجي أفكاره، هو عبقري، هو طلع على الفكرة، بينما تكون الفكرة الشيطان مرق له إياها، والشيطان ينفث على يتكلم على لسانه ويتصرف من خلاله وما منتبه، ويعاد الناس من أجل هذا الأمر. يعني عم بيحقق أهداف الشيطان وهو يحسب أنه يحسن صنعا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن لم يعرف قلبه ليراقبه ويراعيه ويترصد ما يلوح من خزائن الملكوت عليه وفيه، فهو ممن قال الله تعالى فيهم: ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. النتيجة اللي بيوصلها هذا المحقق اللي اختار كلامه العلامة المجلسي: فمعرفة القلب وحقيقة أوصافه أصل الدين وأساس طريق السالكين. واحد بده يصير متدين، منين بده يبدي؟ يعرف قلبه شو عم بيعبي بهالقلب. الأمور اللي عم بيحبها لازم يحبها ولا لا؟ الأمور اللي عم يكرهها لازم يكرهها ولا لا؟ الله عز وجل بيحذرنا: عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. والقلب هو مركز الحب والبغض، كيف بدنا نعبي هالقلب بالحب والبغض بدون معرفة القلب وبدون معرفة الأحكام الشرعية؟ هكذا نكون أمام توضيح أهمية القلب وعظمة القلب. هلأ كيف يستهدف الشيطان القلب بشكل دائم؟ الله عز وجل باعتبار أنه أوضح للإنسان طريق الخير طريق الشر: إنا هديناه السبيل وهديناه النجدين، طريقان واضحان تماما. لكن كيف يتاح للإنسان أن يسلك هذا الطريق أو هذا الطريق؟ الجواب نجده في باب في أصول الكافي، ورد الحديث فيه، ورد عدد ثلاث روايات، الرواية الأولى منها صحيحة، والرواية الثالثة صحيحة، والرواية الثانية مجهولة، ولكن لا يضر باعتبار الأولى والثالثة تكفي لتثبيت هذا الأمر. ما هو هذا الأمر؟ خلاصته أن للقلب أذنين. القلب اللي مش هو القلب الصنوبري، اللي هو عبارة عن لطيفة ربانية، كيف النور مثلا يسري في الجو، هذه اللطيفة وين؟ في الدم، مش الدم، في الدم إلها علاقة بهذا القلب. لكن العلاقة كيف شكلها؟ هلا بيجينا توضيح من نفس النص الذي اختاره العلامة المجلسي، يقول المعنى الثاني للقلب هو لطيفة ربانية روحانية لها بهذا القلب الجسماني تعلق، وقد تحيرت عقول أكثر الخلق في إدراك وجه علاقته، فإن تعلق هذه اللطيفة الربانية اللي هي القلب الحقيقي بالقلب اللي هو لحم يضاهي تعلق الأعراض بالأجسام. مثلا كيف الضحك يعرض على الإنسان، والأوصاف بالموصوفات، إنه مثلا هذا الثوب أسود، هذا الثوب أبيض، أو تعلق المستعمل للآلة بالآلة، الآلة عم يستعملها هذا، شو علاقة المستعمل ومستعمل، أو تعلق المتمكن بالمكان، واحد يجلس في مكان، شو علاقته بهالمكان؟ أنه يجلس فيه، في نوع من العلاقة، بس هالعلاقة بقيت من الأسرار لأن المعصومين لم يتكلموا عن خصوصياتها. كيف مثلا أنه في نهي عن تفكير بكنه ذات الله عز وجل، المعصومون تحدثوا عن أمور ترتبط توضح مسألة القلب، لكن خصوص القلب بالدقة لم يتحدث عنه المعصومون كما هو رأي العلامة رحمة الله عليه. وأما الأذنان للقلب، هاتان الأذنان للقلب على إحداهما يجلس، على إحداهما ملك هو مصدر الإلهامات، ويجلس على الثاني، طبعا التعبير في الرواية على إحداهما، ممكن ما بيجلس، ممكن أنه والله باللاسلكي بطريقة معينة، لكن ظاهر بعض النصوص الأخرى أن الملك متصل بالأذن بأذن القلب، والشيطان يجلس على الأخرى ومتصل بها. الملك يعطي الأفكار الرحمانية، والشيطان يعطي أفكار الشيطانية. أن لما واحد بيغمض عيناه أو ما بيغمض عيناه وقاعد عم بيفكر، هالأفكار منين تجي؟ مش منه، أفكار من ملك ومن شيطان، إذا ما كان قادر يفرز بينها بنور الوحي، بنور الحكم الشرعي، فإنه يظل ويتصور أنه هو صاحب الفكرة والعبقري ولا يدانيه أحد، ويستبد به الغرور، فيمعن الشيطان في احتلاله فيصبح محتلا للشيطان ومنفذا لأوامره. خلينا نشوف الروايات كيف تحكي عن القلب والأذنان. طبعا الأذنان للقلب غير هاتين الأذنان، لأنه في بعض الروايات ربما تأتي معنا الرواية الآن، أذنان للقلب في جوفه، للشخص في جوفه، غير أذنان اللتين في الرأس. الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، هي الرواية الثانية اللي تقدم أنها من حيث السند مجهول، لكن لا تضر هذه الجهالة باعتبار الروايتين الأولى والثالثة صحيحين. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: إن للقلب أذنين، فإذا هم العبد بذنب قال له روح الإيمان لا تفعل. إذا بديرتك بمعصية، الفكرة اللي بتجينا ما تعمل منين هذه؟ هذه من روح الإيمان، من الملك. هلا بيجينا توضيح الملك اللي بيلهم الشخص. وقال له الشيطان افعل. إذن أي عمل يعمله الإنسان بيكون معه كلام من الملك أو من الشيطان. أيضا عن الإمام الصادق عليه السلام: ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان في جوفه، أذن ينفث فيها الوسواس الخناس، وأذن ينفث فيها الملك، فيؤيد الله المؤمن بالملك. إذا كان عنده حسنات بيستحق التأييد، يرد على الملك. الله عز وجل بيوجهه نحو كلام الملك. ليش؟ لأنه عنده رصيد من الحسنات. هون أهمية أنه واحدنا يكون عنده رصيد من الحسنات، مثل الإنسان اللي عنده رصيد من المال يصير قادر يصرف، كذلك اللي عنده رصيد من الحسنات قادر يمشرح، يصير يوفق، يصير أهل للتسديد. أو مثلا واحد بيقول عن جد للمؤمنين ادعوا لي، هذا الدعاء بيحصل بسببه رصيد يساعده على التأييد، بصير يسمع كلام الملك، ما بيقوم الركض وراء الشيطان. فذلك قوله: وأيدهم بروح من. الحديث الثالث اللي هو ورد في أصول الكافي رقم 1، السند كما قلت صحيح، والسند مهم جدا، عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من قلب إلا وله أذنان، على إحداهما أن تركت للأخير، رغم أنه أول تركت للثالث لأنه تفاصيله واضحة جدا، بحيث أن الحديث الأول والثاني بصيروا مقدمة لإله، يعطينا فكرة واضحة عن الأمر الذي ينبغي أن يكون حاضرا في الذهن دائما ونتصرف على أساسه. إذن عن الإمام الصادق عليه السلام قال: ما من قلب إلا وله أذنان، على إحداهما ملك مرشد، وعلى الأخرى شيطان مفتن، هذا يأمره وهذا يزجره. مين اللي بيأمر؟ الشيطان. مين اللي بيزجر؟ الملك. طيب ليش الشيطان بيأمر؟ لأنه وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقليل من عبادي الشكور. لأنه اللعب سهل، لأنه السقوط في الامتحان ممرسة الرسوب سهل، لكن النجاح أو أي عمل يحتاج إلى بذل جهد، الوقوف مع الحق. فلذلك مثلا كيف نموذج الولد اللي قلت لكم أنه تأثر بصديق سيء السلوك وبدأ يركض وراء أهله، هون كل ما بذلوا من جهد شغلت أهله شو؟ النهي، يزجرونه وهو متعلق به. هذا حالنا وللأسف مع الشيطان. يقول أحد العلماء أن الله عز وجل يقول: إنما طردنا إبليس من الجنة لأجلك، فكيف تبعته وتركتنا؟ لأنه تكبر عليك إبليس طرد من الجنة، فكيف تركض خلف هذا الذي تكبر عليك وتترك ولي الإحسان والنعم عز وجل؟ هذا يأمره وهذا يزجره. يضيف النص عن الإمام الصادق عليه السلام: الشيطان يأمره بالمعاصي والملك يزجره عنها، وهو قول الله عز وجل: عن اليمين وعن الشمال قعيد، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إذن كل قلب له أذنان، على إحداهما ملك مرشد، وعلى الثانية شيطان مفتن، هذا يأمره وهذا يزجره. من اللي بيأمر؟ بيوضح الإمام الصادق عليه السلام: الشيطان يأمره بالمعاصي والملك يزجره عنه. فإذا صار واحد متدين الوضع بيختلف، يصير الملك هو الذي يأمر، الشيطان بصير يزجره. وما برد على الشيطان.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
هنا ينبغي التنبه إلى أن أصل نسيان أن الشيطان هو العدو المبين، وأن الشيطان يتصرف من خلال اتصاله بالقلب، وأنه بالإضافة إلى هذا الاتصال يقوم بعمليات عجيبة. العمليات الله عز وجل تحدث عنها في القرآن، إن شاء الله يأتي معنا بالإضافة إلى ما تقدم ثلاث عمليات، المجموع 32 عملية من عمليات الشيطان: الإضلال، الإزلال، التخبيط، المس، الأز، الهمز، اللمز، إلى آخره. عمليات ينبغي الحذر منها. طيب، فإذا كان واحدنا مطمئن تماما أنه هو اللي عم يفكره، هو يشوف المصلحة هيك وما في داعي لا يستخير ولا يعرف، وخلص عرفها أكيد، لا الفتوى هيك مش، ولا يتصور معنى الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر شو؟ الجهاد الأكبر أنه بده يقضي عمره في شدة أشد مما يكون المجاهد فيه في الجبهة. هذا الجهاد الأكبر. الجهاد الأكبر جهاد لمين؟ ضد مين؟ ضد الشيطان. فإذا واحد نسي عداوة العدو المبين، ونسي أنه القلب تأتيه الخواطر إما من الملك أو من الشيطان، كيف يمكنه أن يهتدي؟ كيف يمكنه أن يحافظ على تدينه؟ غاية ما يمكنه أن يفعله أنه بصير يكثر من المستحبات، بيحرص على أداء الصلاة أول وقتها، وبكثر المستحبات، لكن من قبيل اللي بيحط له مثلا برميل مي بيحط فيه 3 براميل سم وبده يشرب هذا المي، بالنتيجة لا يصفى له شيء، لأن المحرمات التي يقيم عليها وتأتيه من الشيطان، وهو يتصور أنه هو صاحب هالفكرة، أنه مثلا انتقم من فلان، أضرب فلان، عليك أن تؤذيه، مسح في الأرض، شمل له بدن إلى آخره. على أساس؟ طبعا القلب هنا أصبح وكرا لهذه العقارب، لهذه الأفاعي، ويوم القيامة تظهر الصورة كما هي، يحشر الإنسان على حقيقته. إذا كان أمضى عمره بالاحتيال يحشر في صورة ثعلب، ما يحشر في صورة إنسان أطلاقا. الرواية يحشر الناس يوم القيامة على صور، طبعا الرواية نص يحشر بعض الناس يوم القيامة على صور تحسن عندها صور القردة والخنازير، نتيجة انه هذا السلوك كان في الدنيا. والاصل الغفلة عن مواجهة العدو المبين، والغفلة عن مواجهة العدو المبين تبدأ من الغفلة عن فهم القلب، عدم معرفة القلب. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها برحمتك، وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه، وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس شيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في غزة وكل فلسطين والشام، لا سيما المدافعين عن منطقة حرم مولاتنا السيدة زينب، والعراق لا سيما المدافعين عن المراقد المقدسة، والبحرين والباكستان والحجاز واليمن، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله وأدام انتصاراتها، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام الموتى المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، والذين يقفون ليالي الجمع بإزاء البيوت كما في رواية يطلبون منا الثواب فلا نسمعهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على